وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الأربعاء الثالث من شهر محرم. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم بخصوص تأمين مبنى للمسجد: لدينا مسجد في فيرجينيا، هل يجوز أن يكون التأمين شاملا حتى المبنى، أم يقتصر على حوادث الأشخاص فقط لا غير، أم لا يجوز التأمين على الإطلاق؟ مسجد موجود، تمس الحاجة إلى التأمين عليه. السؤال: هل يصلح أن يكون التأمين شاملا، أم يقتصر على حوادث الأشخاص فقط، أم أن التأمين لا يجوز على الإطلاق؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن التأمين التجاري، الأصل في التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره، الأصل فيه أنه من العقود الفاسدة، وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات. ولكن المشروع التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر، وترجع حرمة عقود التأمين التجاري في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر الفاحش والجهالة، ويباح أو يرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منه إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا. الغرر يترخص فيه عند الحاجات، أما الربا فلا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات. التأمين على المساجد والمدارس الإسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع، فيرخص منه ما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشور. إن مست الحاجة إلى التأمين الشامل رخص في التأمين الشامل، إن كانت الحاجة فقط في حدود التأمين وحوادث الأشخاص فيقتصر فيه على قدر الحاجة، لأن ما رخص فيه للحاجة ينبغي أن يقدر بقدرها. هذا وبالله. السؤال الثاني، يقول السائل الكريم: ماذا في الطلاق الأمريكي؟ هل يعتبر طلاقا شرعا؟ لقد حدث لي مع زوجتي ظروف شخصية خاصة، اضطررنا معها إلى الطلاق مدنيا قانونيا لتجنب بعض المشاكل، ولم نقصد بالطلاق الطلاق الشرعي، لقد قصدنا فقط أن نحل العقدة المدنية للزواج وتبقى العقدة الشرعية قائمة بيننا. كان هذا عن رضا وتشاور بيننا، أي أن كل منا بكامل وعيه وإرادته واختياره رضي بهذا، وليس بيننا مشاكل، ووقعنا على وثائق الطلاق المدني بكامل اختيارنا وبدون أي نزاع. نقول له: يا رعاك الله، إن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد به الطلاق، فإذا كتب الطلاق ولم يقصد به الطلاق لا تنحل به العقدة الشرعية للنكاح. الفرق بين التلفظ بالطلاق وبين كتابته أن التلفظ بالطلاق إن كان صريحا يقع الطلاق في جميع الأحوال، ولا يقبل منه أن يقول: أنا ما قصدت، أنا ما نويت، أنا ما أردت، نحاسبه بظاهر لفظه. أما كتابة الطلاق فهي من كناياته، من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إذا نواه كان طلاقا وإن لم ينوه لم يكن طلاقا. نأخذ هذا الكلام ونطبقه على التطبيق المدني الذي يحدث في الروقة المحاكم المدنية في الغرب. إذا وقع الزوج باختياره على وثائق الطلاق، أو كان هو الذي رفعه ابتداء، فالأصل أنه طلاق شرعي كما أنه طلاق مدني، إلا إذا نازع في ذلك وقال لم أقصد إلا إلى إنهاء الجانب المدني فقط ولا أزال ملقيا على العصمة. فإذا لم يرد به إلا إنهاء الجانب المدني فلا يقع به الطلاق الشرعي. أنا بأكد على هذا المعنى لأن كثيرا من الأزواج في الغرب في أعقاب خصومات زوجية يطلق زوجته مدنيا وتظل معلقة شرعا، أنا لم أطلق شرعا، اركبي أعلى مفخيلك، وتقع بين المطرقة والسدان. فما هو المخرج في هذه الحالة؟ المخرج أنها ترفع أمرها إلى المركز الإسلامي الموجود وهو الذي يقوم مقام القضاء الشرعي في بلاد المسلمين، ومعها وثيقة الطلاق المدنية، تعرض أمرها على إمام المركز الإسلامي الذي يستدعي الزوجة أو يكتب إليه ويمهله مرة بعد مرة بعد مرة. إذا استجاب له وأقنعه بأن ينهي عقدة الزواج شرعا فقد قضي الأمر، وإذا عجز طلق عليه، لأن للمركز الإسلامي خارج بلاد الإسلام سلطة القضاء الشرعي، وهو لا بد أن تنتهي خصومات الناس عند حد. نقطة الضعف أو الخلل هنا أن يبادر إمام المركز الإسلامي إلى إيقاع التطليق للضرر أو الخلة في غيبة من الزوج وبدون إعلام له وبدون استماع إليه، نقطة خلل كبيرة جدا، لأنها سوف تستعدي الأزواج المغاضبين والمشاكسين والثائرين على المراكز الإسلامية وعلى شيوخها وعلى أئمتها. لا تعجل في إصدار وثيقة خلع أو وثيقة طلاق حتى ترسل إلى هذا الزوج أولا. يا أخي المحاكم المدنية في الغرب لا توقع طلاقا غيابيا أبدا إلا بعد أن تتخذ كافة التدابير التي يغلب على الظن معها أن الأمر قد بلغ إلى الزوج المشكوك الله، حتى إذا عجزوا عن الحصول على عنوان له يعلنون في الصحف المحلية، يكتبون إعلانا في الصحف المحلية، هذا أقصى ما يملكون، فلا ينبغي أن يكون هم أرعى لحقوق المتخاصمين من فقهاء المسلمين الذين يقومون على شريعة الله عز وجل. فيا أحبتي من أئمة المساجد ومديري مراكزها حيثما كنتم، إذا جاءتكم امرأة تشتكي إليكم سوى عشرة زوجها وسوى معاملته لها، اصبروا حتى تستدعوه حتى تستمعوا له. طبعا ابتداء لا ينبغي أن ينظر في الخصومة حتى لإصدار وثائق إلا إذا جاءت أولا بالطلاق المدني. لسنا دولة داخل دولة خارج بلاد الإسلام، نحن ننظر في خصومتها بعد أن تحل العقدة المدنية أولا. فإذا جاءت بالوثيقة المدنية أمامنا والزوج يقول أنه لم يطلق وأمسكها ضرارا، عندما يأتي دورنا كفقهاء كعلماء كمشايخ كأئمة مساجد كمدير مراكز إسلامية نستدعي هذا الزوج ونحاول إقناعه ما استطعنا. إذا نشز كما نشز على زوجتي، إذا نشز على المسجد ونشز على جماعة المسلمين وأثبتنا هذا في وثائقنا مرة بعد مرة بعد مرة، أمكننا أن نصدر وثيقة خلع أو وثيقة تطليق للضرر بحسب الأحوال. بارك ده بيقودنا إلى مسألة أخرى وهي وثيقة الصلة بالموضوع، الطلاق الصوري. حين بعض الناس يلجون إلى طلاق صوري لتخليص بعض أوراق رسمية أو لكسب بعض مكاسب قانونية. الطلاق الصوري الذي يوقعه بعض الأزواج تحصيلا لبعض المصالح القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه، سواء أراده أم لم يرد، ويعتد به في عدد الطلقات. ولا عبرة بالصورية في هذه الحالة، لأن هذا الطلاق وجده سواء. أرجو أن يكون هذا في هذا القدر كفاية أحبتي بالنسبة للتعليق على هذا السؤال الأول في هذه الحلقة إن شاء الله. السؤال الثاني: هل تغسل المرأة زوجها إذا مات الزوج؟ هل يجوز للمرأة أن تغسله؟ وطبعا سوف تتكشف على عورته. الذي دلت عليه أدلة الشرع المطهر أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسل زوجته وأن ينظر إليه. لقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. بل في الباب حديث أن أمنا عائشة كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء صلوات ربي وسلامه عليه. في الحديث لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ سبحان الله. لما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ناموا جميعا حتى ما منهم من رجل إلا ذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، يقول لهم: أنغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءت أم عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. هذا وبالله المسألة خلافية، بس هذا هو القول الراجح الذي نقول به في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال ثاني صاحبه: إذا ادعت امرأة أن زوجها تحرش بابنتها جنسيا، يحدث الناس من الأقصيات بقدر ما يحدثون من الفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ادعت امرأة أن زوجها تحرش بابنتها جنسيا، هل لها أحكام معينة خاصة تروح للمحكمة مثلا تحرم عليه، ترتدي الحجاب أمامه، تستطيع أن تزور البيت الذي يسكن فيه، هل يجب على أمها أن تفارقه؟ أسئلة كثيرة يثيرها هذا الواقع الصادم المذهل. الجواب عن هذا أحبتي في الله، مع بشاعة الموقف ومع إنكارنا عليه بلا نزاع، مع بشاعة الموقف ومع إنكارنا عليه بلا نزاع، لا، الصواب من أقوال أهل العلم أن الحرام لا يحرم الحلال. يقول مالك في موطئه: بل لو بلغ الأمر مبلغ الزنا لم يقف عند حدود التحرش، الحرام لا يحرم الحلال. إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها، ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته. وهذا قول جماهير أهل العلم، هو قول ابن شهاب الزهري وربيعة والليث بن سعد ومالك والشافعي وأبو داود: لا يحرم الحرام الحلال. لماذا؟ لقول الله جل جلاله: وأحل لكم ما وراء ذلك. بعد أن ذكر الله في كتابه قائمة المحرمات من النساء قال بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلك. ولم يذكر الله جل جلاله في المحرمات المزني بها أو بابنته، أم المزني بها أو ابنتها في المحرمات، وإنما قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومعلوم أن المزنية بها ليست من نسائه قطعا، لأن نسائه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فمن تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وابنه. المسألة في محل الخلاف طبعا بين أهل العلم، لكن يعني الراجح حتى لو بلغ الأمر هذا المبلغ أن الحرام لا يحرم الحلال، فمن باب أولى كانت القضية بحدود التحرش فقط ولم تبلغ مبلغ الزنا. هذه الفتوى. أما التقوى لا شك أن الخروج من خلاف أهل العلم، من زنى بامرأة فيجتنب ابنتها وأمها، وإن الله جل وعلا لم يضيق عليه والنساء سوى هكذا. السؤال الثاني أو الثالث، السائل الكريم يقول أنا عندي منتجات أسوقها للناس، أستأجر ناس يدخلوا على الموقع ويكتبوا تقارير كده المنتج ده ممتاز وده جميل، وينشدون القصائد في الإشادة بهذا المنتج، هم لا شافوه ولا سرقوا ولا تعاملوا معه، يعني شهادة بناء على إخباري أنا أخبرته أني عندي منتج جيد، فأخذوا يشيدون بهذه الجودة لكي يكثر الطلب على هذه السلع التي يسوقون لها. الجواب عن هذا أن الشاهد لا بد أن يكون على بصيرة من الشهادة في الشهادة، حتى لا يكون شاهد زور كان عنده علم بما يشهد به شهد، وإلا فينبغي له أن يتجنب الشهادة. وقد قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن يكون عالما بالشهادة برؤيته أو بسماع من الثقات، وإلا فليشهد. أخونا أرسل لي تابعني وقال بعد لقاء قائلا أنت قلت إما برؤية أو بسماع من الثقات، هو سمع مني أنا وصفت له البضاعة وصفا دقيقا وكل موضوع، هو مجربش شخصيا لم يجرب برضه لسه ما يكفيش، يا رعاك الله، هذه الشهادة مجروحة، أنت تحتاج إلى من يشهد لك، فكيف تشهد لنفسك؟ المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد بريئا من التهمة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا جماهير أهل العلم يقولون لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الزوجة لزوجها لوجود التهمة والاحتمال المحاباة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أكثر العلماء على أن شهادة الولد وشهادة الوالد لولده أو لوالده لا تقبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تحمل من يعملون معك على أن يكونوا شهود زور، لكن أنت تستطيع أخي إن كان ذلك في مقدورك أن من توظفهم أن من توظفهم ليكتبوا ويشهدوا، وزع لهم يعني وزع عليهم هدايا من هذا المنتج ليروه ليجربوه ليتعاملوا به، فعندئذ تكون شهادتهم شهادة الحق وليست شهادة زور. بارك الله. السؤال بعد هذا حول لبس الباروكة أو وصل الشعر بشعر آخر، هل يجوز للمرأة التي يكون شعرها خفيفا جدا وشعر ابنتها كثيفا جدا وطويلا، عندما قصت شعر ابنتها أشارت عليها صاحبة الصالون أن توصله في شعرها لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، فهل يجوز أن توصل شعر ابنتها لتتزين لزوجها أو إذا زارتها صديقتها، علما بأنها محجبة ولا تخلع حجابها خارج المنزل ولا حتى عند نساء، فقط إنما فقط في منزلها لزوجها أو إذا زارتها صديقتها؟ الجواب عن هذا أن الوصلة من الكبائر، أن الوصلة من المحرمات، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لكن إذا تفاحش العيب رخص لها في وضع الباروكة عند بعض أهل العلم. الأصل في الباروكة المنع، إن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر وقد تناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤه. فالأصل في الباروكة المنع، وكثير من أهل العلم ألحقها بالوصل المحرم، لكن من أهل العلم من فرق بين الوصل وبين الباروكة، وهذا عند كثير من المالكية. نفراوي المالكي يقول: ومفهوم وصل أنها لو لم تصل بأن وضعته على رأسها وضعا من غير وصل لجاز، يقول كما نص عليه القاضي عياض، أنه حينئذ منزلة الخيوط الملونة كالعقوص الصوف والحرير، تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها بذلك. يعني على كل حال، إذا كانت الباروكة لستر عيب وليس لالتماس مزيد من الحسن، فيرجى أن يكون هذا في محل الرخصة. وظيفة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال عن حكم الشراء في كومباوند يأخذ وديعة صيانة على الوحدات السكنية. أنا أمتلك بالفعل وحدة في كومباوند، يأخذ وديعة صيانة ويطلب زيادة سنوية على وديعة الصيانة بسبب التضخم، ويفترض أنه لا يزيد عن الحاجة، فماذا تقولون؟ نقول له: الأصل في فكرة وديعة الصيانة للإنفاق منها على صيانة المرافق أنها فكرة مشروعة، بل ينبغي الاعتناء بها وترويجها والمحافظة عليها، فما دمر مرافقنا في الشرق إلا الإهمال وتراجع ثقافة الصيانة. ويمكن زيادة هذه الأموال المقررة للصيانة أو تقليلها بحسب الحاجة. فالفكرة من حيث المبدأ ممتازة، لكن من أين جاء الخلل؟ من إيداع هذه الودائع في المصارف الربوية التقليدية والإنفاق من فوائدها على الصيانة. والفوائد المصرفية من الربا الجلي الذي لا ينبغي أن يختلف القول في تحريمه ولا أن يختلف عليه. فما هو الحل؟ نقل هذه الودائع من المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية للإنفاق على من أرباحها على هذه الصيانة. فإن عجزت يا رعاك الله عن إقناع القائمين على الأمر بهذا النقل، فأنكر عليهم بقلبك وتبرأ إلى الله من عملهم، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم أي أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستمع إليكم ولم يقبل منكم، فكل نفس بعد ذلك بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولا يحرم عليك ذلك الشراء من هذا الكومباوند إذا لم يتيسر لك بديل مناسب لا يشترط هذا الشرط. سؤال آخر يقول أو تقول السائلة: أنا أغسل الموتى. بعض الأحيان تأتي المتوفاة وعلى أصابعها طلاء مانيكير أبدي مستمر وضعته وهي على قيد الحياة، يمكن أن يزال بمادة كيميائية قوية بوضع الإصبع فيها لمدة 20 دقيقة مثلا. عندما نفعل هذا قد تكسر أو تقلع بعض الأظافر، فهل نترك الطلاء على ما عليه ونغسل المتوفاة مع وجود الطلاء على أظافرها حتى لا يتضرر أو لا تتضرر المتوفاة؟ الجواب عن هذا: تعلمون أن غسل الميت من الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنتي زينب: اغسلنها بماء وسدر، أو قال في المحرم الذي وقصته الناقة وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فغسل الميت من الفرائض. ومن شروط الغسل بالإضافة إلى النية تعميم البدن بالماء قياسا على غسل الجنابة للحي. وقد ذكر أهل العلم أن الميت لو كان على بدنه شيء لاصق بالبدن ينبغي أن يزال ليحصل الغسل. لو عليه يعني عصابة جبيرة غطى بها جرح ونحوه فإنها تزال حتى يصل الماء إلى بدنه لكي يعمم به تماما كما نفعل ذلك مع الأحياء طيب إذن المشروع الآن إزالة ما على الأظافر وقت الوضوء أو وقت الغسل الواجب ما دام هذا له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة. الأظافر من جملة أعضاء البدن التي يجب غسلها، ومن المعلوم أنه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب، ويجب إزالة أي حائل يمنع وصول الماء إليه، وإذا لم يتم هذا لم يكن الغسل تاما ولو كان الحائل يسيرا. فصفوة القول أنها أن الأصل في طلاء الأظافر أنه يزال عند الطهارة الواجبة للأحياء وللأموات ما دام هذا الطلاء يمثل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى البدن، ولو كانت إزالتها بمادة كيميائية إلا إذا أدى هذا إلى تضرر الجثة، إلى تضرر المتوفاة، إلى تكسر أظفارها أو قلعها أو نحوه، فهنا تترك من عند الضرر. فلعل هذا يقودنا إلى التنبيه ليس للموتى فقط، بالنسبة للأحياء، لأن بعض الأخوات يقولنا أنهن قد أفتينا بأنه كما يمسح على الجورب يمكن أن تغسل اليد وعليها هذا الطلاء ويكون المسح من فوقها كما تمسح الرجل على وعليها الجورب أو كما يمسح على الجبيرة. القياس مع الفارق، لأن المسح على الجورب قد وردت به السنة المطهرة، ولأن المسح على الجبيرة عذر ظاهر واضح متفق عليه وجاء حرج كذلك. أما أمر لمجرد الزينة ويقاس هذا على ذاك هذا قياس فاسد مع الفارد، لم يقل به أحد ممن تنقل عنه الفتوى من أهل العلم، فينبغي أن يحتاط. وفي الحناء الطبيعية غنية وكفاية، نحن لا نمنعه لا نحرمه، لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لكن فقط ننبه عند الطهارة الواجبة من وضوء أو غسل واجب ينبغي أن يزال، ولكن